دكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم
حياك
الله.
الله ومرحبا بكم أخي،
الله
الله
يبارك
يبارك
فيكم،
فيكم.
يعطيكم العافية. نتابع أيها الأحبة في شرح أبيات الشاطبية، وقد وصلنا إلى البيت 42، ونبدأ كعادتنا بقراءة هذه الأبيات كما هو موضح أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. أعيد القراءة: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. تفضل يا شيخ.
جزاك الله خيرا واحسن الله عليك يا
الله
شيخ
يبارك
احمد.
فيك.
الحقيقه البيت الاول يبين فيه الشاطبي رحمه الله ان هؤلاء الرواه الذين ذكرهم في الابيات السابقه وكانت مدار حديثنا في الحلقه الماضيه، كل قارئ عنه راويان يرويان قراءته، يقول هؤلاء الرواه لهم طرق. والطريق كما قلنا وبينا فيما سبق أن الطريق يعني بها من أخذ عن الراوي، هذا الراوي وردت لنا روايته، من الذي تحمل هذه الرواية عن الراوي فنقلها
إلينا.
وأخذها عنه وعلمها من وراءه، هذه الحقيقة هي المقصود بها الطريق. ولذلك عندما يقول لهم طرق يهدى بها كل طارق، طبعا ما سمي الطريق طريقا إلا لأنه يطرق من الطارق، والطارق هو السالك الذي طرق الطريق برجله يسمى الطارق، ولا طارق يخشى بها متمحلة، يعني كأنه يقول اطمئنوا، فهذا الطريق الذي جاءنا طريق موثوق، ولا يخشى على من طرقه وعلى من سلكه وعلى من سار به أن يتمحل. والتمحل طبعا هو المقصود به من المحل، وهو عدم الخصب وعدم أو الجذب الذي يحصل من عدم الغيث،
يعني كأنها
وإنما
طرق واضحة وبينة
طرق
ومعروفة
واضحة
لأهل العلم.
جلية لا غبار عليها ولا إشكالية فيها. ولذلك الحقيقة أن العلماء لما ذكروا هذه الطرق، طبعا بالمناسبة طرق الشاطبية شيخ أحمد قليلة وليست بذاك الكثير، أما لو نظرنا إلى طرق الطيبة فهي كما ذكرها صاحبها زها 1000 طريق تجمع، يقول ابن الجزري في الطيب المقدمة في الطيبة: باثنين في اثنين وإلا 4، فهي زها 1000 طريق تجمع طرق الشاطئ الطيب. ولذلك وضعت التحريرات الطيبة بما يوازي أبيات الطيبة، قال العلماء تحريراتها بما يوازيها حوالي 1000. أما طرق الشاطبية فالحقيقة هي طرق
أخذ
مختصرة،
كل راو
أخذ عن كل
طريق واحد.
راو طريق يعني، ولذلك إذا سمح الوقت إن بعض أسمي هذه
كي
الطرق،
نعددها.
فالراوي قالون مثلا أخذت روايته من طريق أبي نشيط، وورش أخذت من طريق يوسف الأزرق، ولذلك أحيانا كثيرا يقولون اقرأ برواية الأزرق، تخليه هي رواية ورش
أزرق
من
له.
طريق الأزرق، البزي من رواية أبي ربيعة، وقنبل من رواية ابن مجاهد، والدوري عن أبي عمرو البصري أخذها من طريق أبي الزهراء، والسوسي أخذها من طريق موسى بن جرير، وهشام أخذها من طريق الحلواني، وابن ذكوان وردتنا من طريق هارون الأخفش رحمهم الله جميعا، شعبة أبو بكر شعبة من طريق يحيى بن آدم، وحفص من طريق عبيد بن الصباح أو الصباح، خلف أخذها من طريق إدريس الحداد، وخلاد من طريق محمد بن شاذان، والليث اللي هو أبو الحارث الليث أخذها من طريق محمد بن يحيى، وكذلك الدوري دوري الكسائي أخذها من طريق جعفر بن محمد النصيبي. حقيقة هذه الطرق التي وردت إلينا من هؤلاء، يعني لذلك هي
الرواة
14 طريقا وردت عن 14 راويا. فالمقصود بهذه الطرق طبعا الذين تحملوا رواية هؤلاء الرواة ونقلوها لنا بأمانة كما سمعوها من شيوخهم رحم الله الجميع.
إذن صار عندنا 3 مصطلحات: القراءة والرواية
والطريق.
نعم. طيب يلاحظها الآن الأحبة المشاهدون على الشاشة أمامهم ملخصة. القراءة ما ينسب إلى الإمام، فنقول قراءة نافع أو قراءة ابن كثير وهكذا. والرواية ما ينسب إلى الرواة، فنقول رواية قالون مثلا عن نافع، ورواية البزي عن ابن كثير. والطريق هو ما ينسب إلى راوي الراوي. لا أدري هذا المعنى دقيق، يعني
من أخذ عن الراوي،
ما أخذ
من عن أخذ عن الراوي هو روى رواية الراوي، لا شك.
نعم.
في هذا يعني
نقول مثلا طريق أبي نشيط عن قالون لرواية قالون، وطريق الأزرق مثلا لرواية
ورش.
نعم
صحيح.
طيب
ثم بعد هذا البيت يبين لنا أن يقول هن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلة. يعني البيت فيه يعني قوة
رصين
قوة في ورصانة في. وهن اللواتي هذه الطرق للمواتي نصبتها. للمواتي يعني شيء مواتي لشيء. ماذا يعني المواتي؟
موافق.
المواتاة الموافقة. فهن اللواتي للمواتي نصبتها، المواتي الموافق الذي يوافق هذه الطريق. من وافق هذا الطريق، من أراد أن يقرأ برواية
أن
يسلكه ورغب أن يقرأ برواية قالون فعليه بطريق أبي نشيط، من أراد أن يقرأ برواية ورش فعليه بطريق الأزرق وهكذا. نصبتها جعلتها علما على هذه الرواية. مناصب فانصب في نصابك مفضلة. كأنه هذا أيضا فيه من الجناس ما فيه كما يذكر علماء البلاغة. فانصب في نصابك مفضلة، فتعب في ما عندك من الحظ والنصيب في الوافر في من العلم لتفضل أقرانك وتبزى أقرانك بهذا العلم الذي أكرمك الله عز وجل به، واجعل نيتك خالصة لله في تحصيل العلم. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. قرأت هذا البيت الشعر؟
نعم.
تمام. ها أنا ذا أسعى، قل أنا الآن سأبدأ وأشرع بالسعي. السعي طبعا في فرق بين السعي والمشي. أن أسعى السعي الحثيث، السعي بالهمة.
نعم.
ولذلك وردت في القرآن الكريم في السعي
إلى ذكر
الله. نعم. الناس الآن للأسف الشديد من الفهوم الغير الصحيحة يقول الله يقول فاسعوا في مناكبها. الله ما قال فاسعوا في مناكبها،
فامشوا في مناكبها
العوام،
إنما قال اسعوا
فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم.
هذا فيه يعني لطيفة من اللطائف، أنه من أراد أن يتحصل على الدنيا فليمشي، فامشوا في مناكبها.
نعم.
أما بالنسبة للذكر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم.
وها أنا ذا أسعى
إليك ربي
لترضى. العجلة في لله سبحانه وتعالى.
نعم.
أو في الله أو إلى الله. وها أنا ذا أسعى لعل حروفه. وهذا طبعا ترجي من الإمام رحمه الله، كأنه يسأل الله عز وجل أن يطيع حروف هؤلاء لقافيته ولقصيدته. لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. وكأن يعني كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوع، لأن الحقيقة مسألة أن يضمن القراءات 7 والرواة 14 في أرجوزة في هذه الطريقة من البحر الطويل، ويضمنها أيضا معاني عظيمة جدا غير القراءات، معاني ثرة كثيرة عظيمة. الحقيقة هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكأنه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا البيت أن يطيع له النظم وأن يطوع له القوافي، وحصل هذا الذي حصل. هذا الذي حصل الحقيقة في هذه الألفية.
نعم
نعم جزاك الله خير.
طيب نقرأ البيت التالي.
نعم.
يقول الناظم: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا.
نعم، هذا البيت الحقيقة بدأ من خلاله بالحديث عن موضوع الرموز، رموز القراء، يعني تحدث عن القراء، تحدث عن الرواة، تحدث عن الطرق، تحدث عن تهيئته، وسأل المولى جل في علاه أن يهيئ له، ثم بدأ الآن كأن هذا الموضوع يبدأ، كما أقول دائما، في صلب الموضوع.
نعم
جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. أبا جاد يعني يقصد بها قضية أبجد هوز،
نعم
لأن ترتيب الحروف الأبجدية، وكانوا يعلمون إياه قديما آباءنا وكذا، أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت اتخذت ضغض ضغض
وصل.
والسلام، أخير يقول
نعم
والسلام، هذه قضية أبجد هوز،
إنه انتهت. نعم
إنه والسلام يعني انتهينا من
نعم
العد. فأبجد هوز، لاحظ لما أقول أبجد أربعة، هو لما قال أبجد أبج
أبج قسمها لتكون ثلاثة وثلاثة.
ثلاثات،
نعم
أبجد هوز رباعية،
نعم
الشاطبي جعلها ثلاثية لأنه القارئ وراوياه، فقال أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست،
نعم
هذه السبعة لحد التاء اللي هي، ثم بقية الحروف جعلها للرموز الكلمية أو الرموز الجماعية، الاجتماع، رموز الاجتماع. هذه لحد عند رست هي رموز الإفراد. الشيخ أحمد،
الحرفية للإفراد.
نعم، الحقيقة هنا المسألة، وأرجو أن نفهمها، وأنا أحب أن نوضح هذه المسائل قبل الشروع بالأبيات والقراءات، إنه الرموز، رموز الشاطبية واحد من ثلاث أنواع: إما أنه حرف يعني رمزا مفردا لقارئ، وهذه لأبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، أبج لنافع وراويه، دهز لابن
طيب
كثير
ما رأيكم
وراويه.
أن نشرحها وهي تظهر على
لا لا
الشاشة؟
حرج في هذا، لكن أنا قبل أن أظهرها على الشاشة أرد أن أبين الثلاث
الأنواع
أشياء:
الثلاثة للرموز.
الرموز الإفرادية لكل قارئ وراويه، هذه التي سنراها الآن على الشاشة. الأمر الثاني رموز إفرادية، رموز حروف لكنها تفيد حرفا واحدا لكنه يفيد مجموعة، مثل الشين مثلا،
حرفية
حرفية
جماعية.
جماعية،
نعم
يعني الشين مثلا رمز بها
للكسائي وحمزة.
للحمزة والكسائي
نعم
وغير ذلك، أو الثاء من الكوفية،
للكوفيين.
ثاء مثلث وكذا. وهناك كلمات مثل حرمي
لابن
للحرمين ابن
كثير
كثير،
وأنا.
لنافع وابن كثير،
نعم
أو مثلا البصري،
نعم
البصري طبعا لواحد اللي هو أبو عمرو، أو مثلا يقول الكوفي، الكوفي لما يذكر الكوفي معناته عاصم حمزة والكسائي،
نعم
وهكذا. فهذه رموز الحقيقة، وسيذكرها الآن، وعند ذكره لها
سنشرحها.
إن شاء الله
طيب
سنشرحها.
نبين الآن
نعم،
حروف الرموز الحرفية التي تدل، كل منها يدل على
يدل على
حرف
القارئ
آخر.
أو أحد راويه.
نعم
نعم،
طيب أمامكم على الشاشة، تفضل يا شيخ.
طبعا الشاشة موجود عندنا هنا الرمز اللي هو ألف، اللي هو الألف لنافع من أبج، طبعا الرمز أبج، لم يذكر أبج طبعا في الـ هكذا أبج، وإنما الباء نافع، الألف نافع، الباء قالون، والجيم ورش، هذا
نعم
أول قارئ.
نعم
القارئ الثاني اللي هو ابن كثير، ابن كثير القارئ، إذا كان الخلاف منسوبا للقارئ بكلا الروايتين يذكره بالرمز دال،
نعم
فإذا كان منسوبا لأحد راويه، فإن كان منسوبا للبزي رمز للبزي بها، ورمز لقنبل بالزاي، فدهز دال ابن كثير، هاء البزي، والزاي لقنبل. أبو عمرو البصري، أبو عمرو القارئ اللي هو رمزه حاء، الدوري طاء، والسوسي ياء، طبعا دوري أبي عمرو،
هذا كي نميزه عن دوري
دوري
الكسائي، إذا
الكسائي
قيل بالطاء
بالطاء فهو الدوري
فهو دوري أبي عمرو.
بروايته عن أبي عمرو البصري،
نعم
والياء للسوسي.
نعم
الكاف لابن عامر بكلتا الروايتين، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان. أما إمام عاصم فعاصم رمزه نون، إذا كانت النون فهي تفيد الإمام عاصم، أما صاد فشعبة، وعين لحفص، وكلها مأخوذة من كلمة نصع، نون صاد
نعم
عين. أما حمزة فحمزة يروى له بالرمز، يرمز له بالرمز فاء، وإذا كان برواية خلف يرمز له بالرمز ضاد، وخلاد بالقاف فضق. ورست للكسائي الراء للكسائي والسين لأبي الحارث والتاء للدوري لدوري الكسائي برواية الدوري بروايته عن الكسائي. هؤلاء هم القراء السبعة ورواتهم كما أرادها لهم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى.
طيب أتابع الأبيات.
نعم تفضل.
يقول الناظم رحمه الله: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. يقول: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا.
أحسن الله إليك يا شيخ أحمد.
وإياك.
هذا البيت والذي بعده ذكر فيه منهجية الشاطبي في بيانه للقراءات، يقول: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. الحرف المقصود به هنا الخلاف الذي وقع في الكلمة عند القراء، الخلاف. فالخلاف اصطلح العلماء على تسميته بحرف، وهذا اصطلاح قديم حتى قبل الشاطبي. أبو عمرو في كتابه جامع البيان في قبل الشروع بكل بأي كلمة يريد بيان خلاف القراءات فيه يقول حرف، حرف، ويقول قرأ فلان بكذا وكذا وكذا، فرمزه بالكلمة حرف يعني بخلاف القراءة. فيقول: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، والحرف هنا منصوبة بعمل بها مفعول به للمصدر، ومن بعد ذكر الحرف، من بعد أن أذكره، فالمصدر عمل عمل فعله. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله الذين يقرؤون به، لما يقول مثلا: ومالك يوم الدين، راويه ناصر، هذا مثال واضح. لما ذكر الحرف هو مالك، ذكر الذين الرجال الذين يقرؤونه بهذا اللفظ مالك،
راويه
الراء، ناصر عاصم،
إذن الكسائي وعاصم.
وعاصم. متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، متى تنقضي العدة، عدة الرواه، يأتي بالواو فيصلة، يعني إذا جاء بالواو معنى ذلك أنه قد انتهى
من الحرف،
من عد القراء أو الرواة الذين يقرؤون بهذا الحرف،
لكي لا تختلط،
حتى لا تختلط. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، إذا لم يكن هناك ريبة وشك في الاتصال فلا داعي لأن يذكر الواو. يعني مثلا هنا: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لي قنبلة. طبعا الواو هنا جاءت واو فيصل وواو عاطفة بنفس الوقت، وعند صراط، أما خلق عد إلى عند راويه ناصر، فبين لنا أن الذين يقرؤون بالقراءات بقراءة مالك بالألف هم الكسائي وعاصم، وعند صراط بدأ بعد بحرف جديد، وعند صراط والصراط اللي قنبلة فبدأ بعد جديد. أو مثلا ممكن نأخذ أي بيت آخر إذا أردنا أن نعطي أمثلة، والأمثلة طبعا ستأتي معنا،
لا نريد أن نستعجل،
لا هذا هو الأمثلة إن شاء الله تأتي، لكن المنهج هنا إذا نوضح منهج الشاطبي أنه يذكر الخلاف في الكلمة، يذكر من الذين يقرؤون بهذا الحرف فلان وفلان عن طريق الرموز،
برموزهم إن لم يمكن
التصريح الحقيقة بالرموز، بالرموز الحرفية أو الكلمية أو بالاسم الصريح، كما قال: وعند صراط والصراط لقنبلة، هذا ذكره باسمه الصريح. هناك راويه ناصر أو مثلا بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية، انتهى، قال: وتحمل الواو، هذه فيصل، درية، التاء ليست رمزا. متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، هنا
إذا وجدنا الواو معناها انتهت عدة هذه الأحرف بالقراء الذين يقرأون.
هذا هو منهجه الذي سيسلك عليه، سيسلكه، لكن يقول: أحيانا لا آتي بالواو الفيصل، متى؟ ليه؟ قال: لأنه لا يكون هناك ريبة من اتصالها، يعني يكون الأمر واضحا، فإذا كان واضحا يعني القارئ المعي، القارئ المعي فيلمعها ويلمحها
هناك قرائن تدل أن عدة هؤلاء القراء انتهت في
نعم
هذا الحرف القرآني، بدأنا بحرف آخر
بدأنا
بدون
بحرف
وجود
آخر دون أن
الواو.
يأتي بالواو، هذا
نعم،
عند
لأنه لا ريب
عند عدم
في
الشك.
الاتصال.
عند عدم الشك.
نعم. طيب نقرأ البيت الأخير في هذه
نعم تفضل.
الحلقة. يقول الناظم: ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. تفضل.
رحم الله الشاطبي،
عليه رحمة
دائما
الله.
عندما نذكر الأبيات نترحم عليه.
نعم.
قال: ورب مكان كرر الحرف قبلها، يعني قد يختلف، قد يخالف منهجه بالتكرار، تكرار الحرف مرة بعد مرة، أو قد يذكر الراوي قبل الحرف أحيانا، ويقول هذا الأمر يعني قد يكون فيه ضرورة، إما لضرورة قافية، وإما لضرورة يعني ضرورة شعرية كما يقول العلماء، والضرورة الشعرية كما يقول يجوز للشاعر ما لا يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، فكيف إذا كان هذا الشاعر لا يذكر كلاما جزافا وإنما يذكر قضايا ومسائل وحقائق علمية. ولذلك العلماء لما نظروا في هذا البيت قالوا الأمر هنا الحقيقة يمكن أن نقسمه إلى نوعين: أول أن يكون الرمز لقارئ واحد فيكرر بعينه، كرر الرمز مرتين
مثل حلا حلا.
حلا حلا مثلا لتكملة القافية، أو على على أو علا على أحيانا، علا على. والثاني أن يكون الرمز لجماعة ثم يرمز لواحد من تلك الجماعة، مثل قوله سما العلا،
سما لثلاثة قراء،
ثلاث قراء من جملتهم نافع،
من جملتهم نافع،
ثم ذكر العلا ألف، رمز الألف الذي هو يفيد نافع، فنافع أصلا هو داخل ضمن سما، فلماذا ذكره مرة ثانية تكملة للبيت؟ أو مثلا يقول إذ سما، نفس الشيء، نافع داخل ضمن
إذ في الهمزة،
في الهمز نعم. ويقول لك والأمر ليس مهولا، يعني لا تهول الأمور،
هول على نفسك،
هونها بتهون كما يقول، والأمر يعني ليس بهذا التهويل وهذه الصعوبة، أن أمر تكرير الرمز ليس صعبا على المفكر لبعده عن اللبس، يعني هو ليس فيه هذا اللبس وهذا الإيهام، فالأمر واضح جلي. والحقيقة أنه كان موفقا في هذا البيت حتى لا يرتبك القارئ عندما يرى أنه لماذا، فيقول له أحيانا أنا إنسان بشر قد لا يطوع لي نظم القافية إلا أن أكرر، فيكررها لضرورة شعرية كما مر.
طيب نأمل أن لا نكون قد شققنا على إخواننا الذين يشاهدوننا الآن بهذه الرموز الكثيرة، ولكن إن شاء الله الأمر ليس مهولا
إن شاء الله،
يعني إذا بالتكرار وبمراجعة هذه الرموز وحفظها يهون الأمر بإذن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي التي بإذن الله تفتح وتعطي الإنسان هذه الطاقة التي تعينه على هذا المجهود. أشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، على ما قدمه لنا وأتعبناه فيه. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا.
وبكم جزاكم الله خيرا.
إلى الملتقى أيها الأحبة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمور جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله.